مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب. وعدناكم في الحلقة الماضية أننا سنتم في هذه الحلقة الجزء الثاني من حلقة خدعوك فقالوا بإباحة المعازف. باسمي وباسمكم يسرني ويشرفني أن أرحب باسمي وباسم إدارة القناة بشيخنا الجليل فضيلة العالم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. فحي الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
حياكم الله شيخنا الكريم، شرفتنا في ثاني مرة في حلقتنا مع الشباب.
ده شرف لنا وشرف.
بارك الله في شيخنا الكريم.
أن نكون بينكم وبين هذه الأسرة الكريمة.
الله يحفظكم شيخنا. كما أيضا يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة. عرفنا نفسك.
أسامة أحمد.
أهلا ومرحبا بك.
إسلام حسن.
أهلا ومرحبا.
عمرو أحمد.
محمد صاب.
أهلا ومرحبا بكم، شرفتونا ونورتونا في هذه الحلقة، ونسعد إن شاء الله باقتراحاتكم وتعليقاتكم طوال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنؤخر ونؤجل اتصالات إلى آخر الحلقة بإذن الله، لكن هناك سؤال على شريط الرسائل القصيرة يقول: لماذا انتشرت الفتاوى الشاذة وخاصة فتوى إباحة المعازف في الآونة الأخيرة؟ نسعد بتلقي مداخلاتكم واقتراحاتكم عبر هذا الشريط وجزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، ندخل في الموضوع مباشرة. أخونا الفاضل تكلم في حلقته قبل الماضية وقال أنها يعني هذه المسألة مسألة خلافية، مسألة فقهية خلافية يسعنا فيها الخلاف، وقال بالنص أن هذه المسألة سواء كان للذي أباح أو الذي منع لا تخرجنا عن نطاق أهل السنة والجماعة. فنريد من فضيلتكم قولكم في موضوع أنها مسألة فقهية يسع فيها الخلاف، والخلاف فيها سائغ أم لا؟
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فقه من أراد به خيرا في الدين ورفع منازل العلماء فوق العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علم بالقلم والذي أحسن خلق الإنسان فعلمه البيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخرج الله تعالى به من الظلمات إلى النور المبين، وهدى به الأمة إلى سبيل النجاة ما لم تزغ أو تضل عن كتابه وسنته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية والاتباع، وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين، أما بعد. جزاك الله خيرا على هذه البداية الموفقة. فعلا الدعوة بأن هذه مسألة خلافية تحتاج إلى تحقيق، وباختصار وبدون تفصيل أقول أفتتح بقول القائل: وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، أي أنه دعوة الخلاف تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى تنظير بنص ونقل، وليس هكذا دعوة مرسلة. وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، يعني أن يقوم ذلك الخلاف إن أنا عندي دليل ودليل. وده اللي بيسموه العلماء المشتبه. المشتبه إما في الدليل وإما في انطباق الدليل على المسألة، اللي بيسموه تخريج المناط وتحقيق المناط. لكن هذا ليس فيه هذا الكلام إطلاقا، وإنما هو آفة الفهم. هنا انتبه يا ربنا يبارك فيك، وأرجو من كل مشاهدين انتبهوا، هي آفة الفهم. وصدق من قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القريحة من العلوم. هذه بضعته. وكم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بسوق من لا يفهمه، أي أن الكلام الذي عليه هو طوعه وأوله له، كما سيأتي الآن إن شاء الله. لذلك أنا أقول ليست هذه خلافية كما سيتضح بكلام رب البرية وكلام سيد البشرية وكلام الأئمة المتبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب ننتقل إلى مسألة الآية في سورة لقمان.
نعم،
لديك في هذا شيء؟
نعم سننتقل إن شاء الله، لكن هناك نقطتان مهمتان. أما النقطة الأولى، أنا أنبه وأؤكد الذي حدث في هذه الحلقة تحديدا، وهو منهج المخالفين عموما، هو أخذ من كل عالم قولا، ولا يجمع بقول العالم الواحد في مسألتين إلا ما يوافق هواه. وهنا يجب التنبيه ولو في دقيقتين اتنين على أن العلماء نبهوا على ذلك. فأذكر من ذلك قول سليمان التيمي رحمه الله، قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
انك انت بتدور على اللي يوافقك. ليه ما جبتش هنا اقوال المذاهب الأربعة؟ ليه ما جبتش هنا اقوال الصحابة والتابعين؟ انما اتيت باسانيد منقطعة. اذا انت تتبع ما يتفق معك.
وكان مشكلته هنا شيخنا انه بيقول ان هناك ان علماء السنة او العلماء الذين قالوا في منع المعزة قالوا ان هناك اجماع. هو يرى ان الامام ابن حزم وغيره
سننقض كلامه الان ان شاء الله.
نعم ان الامام ابن حزم وغيره قد قال بغير ذلك. فاذا نعم. انتم تجاهلتم قول الامام ابن حزم.
وهذا
دي النقطه اللي بتكلم فيها.
نعم وهذا يؤكد ما نقول.
نعم.
وهو كما قال ايضا الامام الاوزعي من اخذ بنوادر كل عالم خرج من الاسلام.
جميل.
لا نوادر العلماء. انت ليه يا ابني سبت كلام العلماء كلهم وجبت لكلام واحد او اثنين وان كان ذلك مردود بكلام العلماء المتقدمين.
نعم.
الإمام الذهبي يقول كلمة جميلة جدا يا شيخ عمر. بيقول الإمام الذهبي من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين رق دينه. النهاردة الغناء وقبل كده البدع ويا ترى اللي جاي إيه ويا ترى المستخبي إيه طب وبعد كده فاضل إيه. من تتبع أحسن بارك الله فيك. من تتبع رخص المذاهب وزلات ما أقول زلات الجاهلين لا زلات المجتهدين فقد رق دينه. دينه يبقى ضعيف ما هوش قادر حاجة. وهنا أضرب مثال وأنتقل النقطة الثانية كلام الأوزاعي قال من أخذ بكلام المكيين في المتعة والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء وأخذ بكلام هؤلاء وأولئك فقد جمع الشر إلى أن قال حتى يصل دينه إلى الإضمحلال فنسأل الله العافية. إذن هذا أنا أؤصل به إذا أردت أن تنقل. وأنا لذلك أنا أتيتك بما قاله ابن حجر الذي أوهم الناس أنه يحل الغناء.
نعم.
وأتيتك بكلام ينقض كلامه من كلام الشوكاني الذي أوهم الناس أنه يحل غناء. وأتيتك بكلام من كلام ابن حزم الذي أوهم الناس أنه يقول بالقاعدة التي أصلها عند الأصوليين من مسألة الاشتراك في النظم. دي النقطة الأولى.
نعم.
اللي احنا بننبه عليها. طيب. مسألة إياك ثم إياك أنك تاخد من كل علم حتة.
نعم.
النقطة الثانية برضو سريعا كده ابن الجوزي نبه على مسألة مهمة جدا. قال ومن أراد أن يتكلم في الغناء بالإباحة أو التحريم أو الكراهة فعليه أن يعرف ما كان عليه الغناء قبل الإسلام وعند مجيء الإسلام وبعد مجيء الإسلام فحينئذ لا يضرب كلام العلماء ببعض فيقول فلان أباح وفلان منع. دي مهمة جدا.
دي نقطة جميلة جدا.
جدا. وهو ده اللي نبه عليه ابن الجوزي. بقول تاني ابن الجوزي نبه فأكد فقال لا ينبغي لأحد أن يتكلم في حل الغناء أو كراهته أو تحريمه إلا بعد معرفته لما كان عليه الغناء قبل الإسلام عند مجيء الإسلام وبعد مجيء الإسلام. أنا هقول الكلام ده في يعني دقيقتين ثلاثة بس ده مهم جدا. إيه الكلام ده؟ باختصار شديد جدا عند العرب قبل مجيء الإسلام كان في غناء. نعم. وكان العرب لا يعرفون من الغناء إلا الغناء البدائي اللي هو أشعار تتعلق بالحرب وأشعار تتعلق بما كان فيهم من نعرات الجاهلية ومع الدف والمزمار فقط. ده اللي كان عند العرب. أما الآلات اللي هي آلات الطرب والمعازف لم تكن إلا في فارس والروم. يبقى العرب ما كانواش يعرفوا حاجة اسمها معازف إطلاقا. ما كانوا يعرفوا إلا
المزمار والدف.
المزمار والدف. ولو ضرب مثال سيكون نادرا شاذا. ده الأصل عند العرب. جاء الإسلام وهم على هذا الحال. فأقر وقيد. أقر وقيد. أقر ما كان عليه هؤلاء من الغناء. كما سيأتي في حديث الجاريتين غناء بعاث أو يندبن قتل المسلمين في بدر كما في حديث أيضا الربيع بنت معوذ. أقر ذلك وقيد الدف بالجواري أو النساء دون الرجال ونهى عن المزمار كما سيأتي.
النساء دون الرجال.
النساء دون الرجال أو الجواري دون الرجال.
نعم.
وهذا
أنا أفهم من ذلك شفنا أن الرجال لا يجوز لهم
لا يباح لهم الدف على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم.
وبالتالي نقول إن الذي جاء الإسلام فوجده فأقره وقيده. أقر وقد ولذلك ابن رجب بيقول ايه؟ يقول وقد كان العرب لهم غناء يتغنون به ولهم دفوف يضربون بها كالغربال بلا جلاجل. غربال يعني ما فيش فيه الشخشيخ دي اللي بيسموها شخشيخ، خد بالك، كان فيه غناء وكان فيه دف. الاسلام عمل ايه؟ قيد واقر. ولم تكن آلات الطرب قد دخلت ولا زحفت. المرحلة الثالثة وهي انتشار الإسلام في ربوع البلدان، فدخل إلى فارس والروم. فنتج عن ذلك بطبيعة المجتمعات لما تختلط بعضها يبقى فيه محاكاة، فبدأ يتسلل الغناء بما يعرفونه من تهييج للنفوس وإثارة للشهوات وكلام يخرج عن كلام العرب. وفوق ذلك الآلات بدأ ينتشر حتى وصل إلى بلاط الحكم عند الأمراء وعند هؤلاء الحكام. النتيجة، اسمع بقى اللي جاي دي مهمة قوي، يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا بالمغرب ولا العراق ولا خراسان ولا يعرف عن أحد من أهل الدين والفضل الاستماع إلى المكاء والتصدية، لا بكف ولا بدف ولا بضرب. فلما ظهر، اسمع، في أواخر المئة الثانية أنكروه. فلما ظهر في أواخر المئة الثانية أنكروه. يبقى دي المرحلة اللي دب فيها الكلام وأنكر فيها الأئمة الأعلام صور المعازف والغناء. يبقى اللي حصل في المرحلة الثانية لما بدأ يدخل على المسلمين الكلام ده وبدأ ينتشر أنكره الصحابة، ثم بدأ ينتشر حتى البلاط الحكم، حتى بلاط الحكام في أواخر المئة الثانية. ولذلك ابن عباس ابن مسعود لما يقول الغناء ينبت النفاق في القلب، كان يقصد إيه؟ يقصد الغناء الذي كان عليه العرب قبل، أم يقصد ما دخلت من زحف مما تحاكوه مما حصل من بعض فارس والروم؟ كان يقصد هذا، وهو ده التفسير الصحيح. ومن هنا يقول الإمام الذهبي ويقول ابن الجوزي: من أراد أن يتكلم في الغناء فعليه أن يفهم هذا حتى لا يضرب كلام العلماء ببعضه
البعض. نعم، أسأل الله عليكم شيخنا الكريم. إذا آية لقمان: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله. أقسم ابن مسعود ثلاثة أنه الغناء، أحسن كذلك.
نعم.
طب هو شيخنا هنا تكلم انه اننا لا نختلف في موضوع الغناء في ذاته، ان الغناء على كلامه انه مباح عند كل الائمه.
نعم.
لكن احنا خلافنا هنا في المعازف.
احسن.
وهذه الايه ليس لها علاقه بالمعازف ابدا على كلامه.
الجواب من وجهين.
تفضل.
وعندما نصل الى التاصيل العلمي اقول للاخوان: وسوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. وسوف ترى إذا انجلى الغبار، الدخان اللي احنا عملناه ده، الهيصة دي والتشغيب، أفرس تحتك أم حمار. لماذا؟ أولا، الوجه الأول في الرد هو معرفة ما قلته الآن آنفا. يبقى كلام الناس اللي بيقولوا الغناء باطل ماذا قصدوا به؟ قصدوا به هذا الذي طرأ وما كان يعرفه العرب من دخول بعض الآلات ومن دخول تغير فيها أحوال الغناء.
تمام.
وبالتالي يعرف بهذا التقسيم أن هذا هو المقصود من الكلام، وليس كل غناء. تمام؟
تمام.
لأن الغناء المباح المعروف هو الغناء الذي كان كما قلت في الحلقة الماضية ترغيب في الجنة أو ترهيب من النار أو حث على الجهاد أو تذكير بأمجاد هذه البلاد فيما في خدمة الإسلام أو بيان فضائل الأخلاق أو غير ذلك.
ويكون كل ما يرغب في الفضيلة
في الأعراس. إينا. في الأعياد، في المناسبات التي مشروعة أو غير ذلك.
تمام.
وما عدا ذلك فلا. الحقيقة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أقسم ثلاثا أنه الغناء. هو قال ده في الغناء لأنه مش فاهم المراحل اللي مر بها الغناء.
تمام.
ونحن نقول والوجه الثاني، ونحن نقول لهم إذا كان ذلك كذلك فلماذا لم تذكر أقوال هذه التخمة من النقولات؟ فقد نقل هذا القول وصح عن ابن عباس، وصح عن ابن عمر، وصح عن جابر، وصح عن عكرمة، وصح عن مكحول، وعن عمرو بن شعيب، وعن ميمون بن مهران، وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري قال ذلك. تلاميذ الصحابة الكبار علموا ذلك، حتى إن الحاكم في المستدرك يقول كلام مهم جدا، يقول: وليعلم طالب العلم وليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعلموا به عند الشيخين مسند، يعني لا يجوز أن يقدم عليه غيره. قال ابن القيم معلقا على هذا: هذا وإن كان فيه نظر، إلا أنه معلوم أن تفسير الصحابة أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وهم أفصح العرب إلى آخر كلامه. يبقى تبين بهذا أن هناك إجماع من كل الشراح والمفسرين على أن الآية نزلت في الغناء، والغناء المعني فيه هنا هو الذي حصل بالدخول في آلات الطرب وفي هذا المزمار وفي هذا اللون من ألوان الغناء الذي ما كان يعرفه العرب. وده اللي بيخلينا نفك الإشكالية. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الغناء من الجواري. طب انت بتقول الغناء ازاي؟ لا، يبقى مش هو ده يا حبيبي. والا يبقى انت بتت. ولذلك هو في سوء ادب حصل لما قال ايه: ربنا يسمع منك الاغاني، ربنا بيحب يسمع منك الاغاني. هذا السوء ادب ما يليق ابدا، ولا اعلم مثل هذا اللفظ الذي يليق لا في كتاب الله والسنه ولا في اخوان الامه. كذلك التعبير عن النبي عليه السلام: هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم غناء يقول فيه المسعود انه حرام؟ اذا لابد من فهم كلام الائمه، وهذان وجهان يفصلان بين هذه التهمة التافهة الساقطة. أنا عايز أقول حاجة مهمة أوي يا شيخ عمر. هؤلاء مشكلتهم في إيه؟ أنهم يتعاملون مع المسائل بالعقول أولا، ثم بالنظر إلى النصوص الشرعية بالعقل
أولا،
ثم النظر في النص. فإن اصطدم العقل بالنص سلط عليه جنوده، إما بالتضعيف كما حصل وسيأتي، وإما بالتحريف أي بالتأويلات المتكلفة. يقول لك الاشتراك في النظم لا يؤدي إلى الاشتراك في الحكم. يا ابني إيه يا صاروخ؟ إيه ده أنت فقيه قوي. وإما بالتقليد الأعمى لمن كانوا على شاكلته أو هم الذين علموه، أو باتباع الهوى. وإلا ده بيذكرني بالراجل اللي كان بيخطب ونزل من فوق المنبر، واحد سأل وسأله، قال ليه سؤال؟ قال ماذا؟ قال أسألك في كذا. قال لا أدري. قال هذا المنبر لا يرقاه الجهلاء، حدش جاهل يطلع فوق المنبر. قال إنما علوت بقدر علمي، ولو علوت بقدر جهلي لبلغت السماء. لو أنا بتكلم بدون علم هلاقي الهتيفة كتير، هلاقي المشجعين كتير. إنما علوت بقدر علمي، فيا ليتنا نعلو بقدر ما نعلم، يا ليتنا نعلو بقدر ما نعلم. وهكذا يتضح لنا تفاهة. ولذلك أقول دين القوم أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول.
إينا.
دين القوم أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول.
نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا أتى في حديث البخاري وقال: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فقال ما القاعدة التي ذكرتموها؟ وقال أن هنا الحرى الوزنة، الحرير ليس حرام مطلقا، إنما هو يجوز للنساء. والخمر حرام، والمعازف عايزون أنها تأخذ نفس حكم الحرير لكن بشكل مقيد. يعني
باختصار بارك الله فيك، قال إيه؟ دون ما يبقوش حرام إلا مع بعض.
نعم.
طب هو ما يقصدش طبعا الخمر حلال. أنا أثق إنه ما يقصدش
كده. نعم. هو
ما يقصدش إن الزنا حلال.
نعم.
ولا يقصد إن لبس الحرير حلال. إنما يقصد إن دي حرام بس جت من أدلة تانية.
تمام.
لكن المعازف لا. أنا قلت في الحلقة الماضية وأكررها.
نعم.
من سبقك بهذا القول؟ مين اللي قال الكلام ده غيرك؟ كان أولى، بل هو الأصل أننا لا ننقل إلا كلام العلماء، فنقول قال فلان إن الاشتراك في هذا السياق في الحديث ده لا يوجب الاشتراك في النظم، أو الاشتراك في هذه السياقات والمعطوفات لا يفيد الاشتراك في الحكم، أو لا يوجب الاشتراك في الحكم. هو قال القاعدة دي. وقال بقى دي قاعدة أصولية، ويعني العلماء يعني قالوها ونص عليها، وده بقى مقام التنصيص والتفصيص والتخصيص والتمحيص. ويعني فهموا دول خدعوكم وقالوكم ان الكلام ده دين وده مش دين. لا، انا مش هرد عليه كلام الأصوليين. ليه؟ لانه كلام الأصوليين متفق عليه، انما سأرد عليه من كلام من احتج بهم. اللي هم مين؟ الشوكاني رحمه الله تعالى وابن حزم. يبقى المسألة كده تقريبا أنا ماشي في الخط اللي هو مطلوب.
تمام.
وإلا فالتقعيد المسألة واسع. وتقعيد القاعدة دي يعني جميل، لما نيجي نتكلم بقى في أضرب الخبر وأنواع الخبر والابتدائي والطلبي والإنكاري ثم المعطوفات وبيان المعطوفات، دي مسألة واسعة وممتعة بس مش وقتها. وانا يمكن بتكلم بسرعه عشان عارف ان الوقت بيسرقنا.
صحيح.
ويعني كده فالله المستعان. يبقى احنا هنرد عليه من كلام مين يا شيخ عمر؟
الشوكاني بن حزم.
الامام الشوكاني. نعم. اللي هو طول الحلقه الشوكاني الذي ابطل دعوى الاجماع، وسافتل الان ما قاله وهذا بدعوى انه لا يوجد اجماع. ساثبت ان الاجماع ثبت في كل قرن من القرون، ساقرا الان ما يثبت ذلك الادعاء. نعم. انه باطل يعني.
نعم.
اقول انظر لما قاله الشوكاني في الرد على كلامي او على كلام من قال ذلك. قال: ويجاب عن ذلك بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجميع فقط، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف، فاللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله أيضا.
جميل.
أقول كمان.
نعم.
لأن الكلام ده كان نفسي بقى نكتبه كده والناس تكتبه وتراه يعني.
نعم.
عشان نعرف إيه. ما هو إحنا قلت لحضرتك المشكلة إن إحنا غير أمناء في النقل. غير أمناء في كلام، في تتبع كلام العلماء. ليه؟ ما أنا برضو اسمح لي يعني فاصل وهرجع تاني.
فضل.
الفاصل ده بيقول إيه؟ أنا لازم أعترف إن الكاميرا دي لها فتنة.
صحيح.
آه والله.
صحيح.
والتلفزيون بقى والشاشات فتنه، والهتيفه والمشجعين فتنه. ها، ولما تمدح بقى وده انت بقيت ما شاء الله ده انت الفاتح الاعظم. كل ده فتنه. وده بيذكرني بابن شبرمه. قال بعض ولد ابن شبرمه: جلست مع ابي فمر طارق بن ابي زياد في موكب النبيل. حاجه بقى قبها كده، حاجه يعني عظيمه، حاشيه وصولجان وبطانه فنظر ابن شبرمه اليه وقال: أراها يا بني وإن كانت تحب عما سحابة صيف عما قليل تقشع. يعني ما تغترش يا ابني بالشهرة والمهرجان ده، يعني هي أيامها هتتكشف. أراها وإن كانت تحب سحابة صيف عما قليل تقشع. كانت النتيجة أنه لم يمر إلى زمن يسير وتقلد ابن شبرمة المنصب القضاء، فبقى له صولجان بقى وكده. فقال ابنه: أبتي أتذكر يوم طارق؟ فاكر لما قلت الكلام ده؟ قال له: آه يا بني، خطبت في أهوائهم وأكلت من حلوائهم. حلاوة الشهرة بقى والمهرجان وكده، حاجة جميلة بقى، نعمل بإيدينا كده ونعمل بعيننا كده وبتاع. نسأل الله السلامة والعافية. أعود إلى المسألة، أقول اسمع كلام الشوكاني. قال الشوكاني: ويجاب عن ذلك، يعني هذه الدعوة، بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجميع فقط، يعني مع بعض، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا مع شرب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله أيضا، وذلك مثل قوله، أي مثل هذه الآية، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الشوكاني اللي بيقول رحمه الله يقول إيه؟ يقول: إذن لا يحرم لا يكون لا نعم إذن لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على إطعام المسكين، وهذا باطل. ده كلام مين؟ الشوكاني.
هو نقل،
هو عمال يقول بقى
هنا.
الشوكاني. طب اقرأ كلام الشوكاني.
تمام.
ولذلك انا مش هجيب كلام الزركشي او كلام اصحاب الاصول، لا، ده كلام الشوكاني. وكلام ابن حزم لما تكلم في المعطوفات، الحاجات اللي تيجي ورا بعضها،
تمام،
قال ايه؟ فان كان الثاني جملة كان الاشتراك في الخبر فقط.
بمعنى
هقول حاضر. جزاك الله خير، انا مبسوط منك.
الله يحفظك.
عشان انت ما شاء الله يعني التحقيق ده مهم قوي، التحقيق كان مهم قوي. قال ايه؟ فان كان الاشتراك، عفوا، فان كان الثاني جملة كان الاشتراك في الخبر فقط، وان كان اسما مفردا اشترك في حكم الاول. يعني ايه؟ يعني لو المعطوف على المعطوف عليه جملة يبقى ده مشترك في الخبر فقط، يبقى لا يشترك في الحكم. جملة جملة جملة، يبقى الاشتراك في الجمل أو العطف بالجمل لا يفيد الاشتراك في الحكم ولا يمنع منه. أما إن كان اسما مفردا، اسما مفردا لوحده كده، فإنه يفيد الاشتراك في حكم الأول، يبقى المعطوف في المفردات يشترك في الحكم عند الأصوليين. ده كلام ابن حزم لو هو أراه. يبقى أنا بأكد أهو، العطف في المفردات يوجب الاشتراك في الحكم. يبقى ده إيه؟ الحر والحرير والخمر والمعازف. أنا قلت الكلام ده الأسبوع الماضي بس قلته بسرعة، فأنا بأكده دلوقتي وبنصص عليه ليكتب طلاب العلم وليعلم الناس أن هذه شبهة تافهة وساقطة، وما أتفه ما يقال أمام الترسيخ العلمي. إذن بهذا تكون هذه الشبهة يعني غير موجودة. وأنا بسأل السؤال المرة الثالثة، جبت الكلام ده منين؟
وهذا رد عليه إن حينما قلنا الحديث صحيح لكنه غير صريح.
أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. يعني إيه وبعدين مين اللي قال الكلام ده يا ابني؟ يا سيدي أبوس دماغك، جبت الكلام ده منين؟ من قال؟ حتى ابن حزم ماشي كده. يعني ابن حزم لما اجتهد رحمه الله ضعف الحديث، فكل من قال بالقول بإباحة الغناء قال بقوله تقليدا له بتضعيف الحديث، والحديث عند المحدثين سلفا وخلفا صحيح. بيتكلم عن شيخ البخاري،
قال عنه دكتور مازن أنه فريد دهري فيما زعم.
أي نعم. أخونا دكتور مازن
صحيح،
أسأل الله يحفظه.
اللهم آمين،
نحبه في الله والله.
طيب شيخنا الكريم، هو قال أن ابن عمر حينما كان يمشي وسمع صوت المزمار فأصم أذنيه.
نعم
تمام. فقال لي نافع أتسمع؟ فأقول هنا لو كان الحديث صحيحا لما أمر ابن عمر نافع بأن يسمع الموسيقى، فهذا فيه أمر على المنكر يعني.
جزاك الله خيرا.
هنا
أيضا هذه الشبهة نرد عليها، لكن اسمح لي هرد بحديث الأول اللي هو حديث الجاريتين.
نعم فضل.
وهنقل كلام ابن حجر ثم أعود إلى كلام ابن عمر.
تمام فضل.
الحديث الجاريتين اللي هو في الصحيحين، حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وفي رواية تضربان بالدف تغنيان بغناء بعاث. فاضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشي وحول وجهه، ودخل علي أبو بكر فقال مزمور الشيطان، وفي رواية مزمار الشيطان في عند النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما، وفي رواية دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يا سلام على الكلام ده لما نقف عنده، وهجيب كلام ابن حجر مش كلامنا احنا بقى، عشان نعرفه ان انت ما قرأتش بأمانة او لم يقرأ لك. قال الحديث فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قالت عائشة في الرواية الأولى قالت فلما غفل غمستهما فخرجتا. الحديث ده حجة على من زعم إن الاثنين دول اللي هم الجاريتين دول كانت مهنتهم الغناء، بدليل رواية أخرى في البخاري برقم 952 بعدها بقليل قالت فيها عائشة وليستا بمغنيتين. يعني ما ينفعش نسأل واحدة انت شغلتك ايه؟ انا مغنية، انا مطنبة.
اذا الاسترزاق منها لا يجوز.
لا يجوز.
نعم.
ولذلك انا اطالب.
نعم.
اطالب.
وهو قد حض الناس على الاسترزاق شيخنا في حلقة.
نعم.
حض الناس على الاسترزاق منها في
حلقة. انا بقول اهو انا اطالب على الملأ، اطالب ان ينقل كلام العلماء في حكم اجارة الات المعازف. وبيع الات المعازف. واجارة المغنين ودفع الاجر لهم.
ده جميل كمان يا شيخنا ان انا لو اسلفت الات المعازف لا ضمان لها.
انت اقرا الموسوعه الفقهيه واقرا مجموع الفتاوى واقرا كلام ابن العلماء في هذا، ستجد ان هناك اطباق على ان هذا لا يجوز. ابو يوسف تلميذ ابي حنيفه من اجل تلاميذه المقربين، ابو يوسف قال ومن لم ينتهي منهم، يعني بطل اغاني بقى ويبطل الشغلانه دي، فانه يطرد او يحبس او ينفى.
يا الله.
هذا كلام ابو يوسف. ومعروف طبعا المذهب الحنفي معروف انه من اشد الاقوال تحريما، ولذلك ما جاب سيرته خالص، ما نعرفوش الحنفيه هو فين من الحنفيه دول.
نعم.
في حاجه اسمها حنفيه وعندنا علماء حنفيه.
ده هناك من الاحناف يا شيخنا من كفر من استباحه
السماع. نعم. ولذلك قلت هو من اشد الاقوال في الحرمه واغلظ الاقوال في النكير.
نعم.
اقول ابو يوسف قال من لم ينتهي منهم، اللي ما بيبطلش الكلام ده ما هو فانه يطرد او يحبس او ينفى. يعني انت شغلتك ايه؟ انا مغني. طيب نرجع بس الحديث الجاريتين.
تفضل.
الجاريتين كانوا بيغنوا بيغنوا بإيه؟ بيغنوا بغناء بعاث. الله، يعني زي ما حصل وأنا قلت في المراحل بتاعة الغناء، غناء متعلق بالجهاد، زي حديث الربيع أيضا لما قالت وعندي جويرات يضربن بالدف يندبن من قتل يوم بدر. يبقى كلام محترم، لكن مفيش كلام بيقول يعني عفوا أنا بحبك يا حمار، مفيش كلام. لا. مفيش كلام بيقول أنا معلش أنا مش متابع التطورات الجديدة يعني، بس أنا سمعت وأنا مرة في محطة مترو بيقول إيه، أنا لسه ما اتخلقش اللي يضحك عليا. ده أنت يا ابني مضحوك عليك من الشيطان يا ابني، يعني أنت مضحوك عليك. أين هذا من التأصيل العلمي؟
نعم.
ارجع بقى للحديث، وعندي جاريتان ليست بمغنيتان. ابن حجر بيقول إيه؟
فضل.
ويعني الأمانة بتقتضي إن أنا زي ما أقول بقى ابن حجر ضعف كلام البخاري وكلام ده، طب ما تقرأ كلام ابن حجر عشان ما تلبسها ناس فتوهم أن ابن حجر يقول بإباحة المعزف. قال ابن حجر وقوله دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فيه تعليل الأمر لتركهما وإيضاحه، خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار على ابنته، أي أن أبا بكر تصور إن النبي نايم وهي بتعمل كده هو لا يعلم فأنكر. قال مستصحبا لما تقرر عنده. طب تقرر عنده منين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى الإنكار قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم مستندا على ما ظهر له، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة. إيه الحكمة؟ بأنه يوم عيد، أي يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وبهذا ده اللي بيرد عليه ابن حجر، يرتفع الإشكال عمن قال كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه. اسمع اللي جاي دي بقى مهم قوي. قال إيه؟ وقال ابن حجر واستدل جماعة من الصوفية، لأنه أصل الإنشاد والكلام اللي بيحصل ده هو مصدره من هنا مع الروافض والشيعة، بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ويكفي في رد ذلك. ده كلام ابن حجر. تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب الذي بعده رقم 952 وليست بمغنيتين فنفت عنهما ذلك. قال القرطبي أي ليست ممن يعرف الغناء كما يعرف المغنيات المعروفات، ثم تكلم إلى أن قال وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرها من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه، حتى قال والغناء بالآلة لكلام ابن حجر ليس فيه خلاف في تحريمه.
إذن هو شيخنا يستقطع من كلامهم ما يخدم مراده،
وهو ده اللي أكدته في الأول.
تمام.
اسمح لي أول حاجة مهمة جدا أيضا من كلام الحافظ ابن حجر،
لو إن شيخنا محبك كثر على التليفون لكن ناخذ ما تفضلت.
ربنا يبارك فيه. وقال أيضا وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيه في حديث المعازف في كتاب الأشربة، وقد حكى قوم الإجماع على تحريمه وحكى بعضهم عكسه، وسنذكر بيان شبه الفريقين. ده كلام الحجر. إن شاء الله ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحو ذلك إباحة غيره من الآلات.
جميل.
الله أكبر. الله أكبر. كالعود ونحوه كما سنذكر في وليمة العرس. نفس هذا الكلام بيؤكده ابن رجب الحنبلي. الكلام ده مكتوب، ما تقالش ليه؟ لماذا لم يقال؟ لماذا لم يخرج على الناس؟ ليه؟ يقول ابن رجب الحنبلي والحديث يدل على تحريمه في غير أيام العيد أي الغناء، لأن النبي علل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمانع قائم ولكن عارضه معارض وهو الفرح. نفس الكلام ده ثبت عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أود أن أفصل أكثر من ذلك، إنما عندي كلام ابن الجوزي يؤكد هذا. طيب.
نعم. أحسن الله لك، شكرا لك. نأخذ اتصال.
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا ومرحبا، تفضل أخي الكريم.
بارك الله فيكم
وفيك
الله بكم ويسر الله لكم الخير ويحفظ الباطن إن شاء الله.
اللهم أمين. تفضل حبيبي.
لتوضيح وسبيل لمن سمع للقولين والتبس عليه الغسل بالسنين. فمن أراد اليقين وقول الفصل والحق المبين فلينظر إلى سوء خاتمة المغنين وكذلك المستمعين، تراهم عند الممات حالهم يشين وفي الاحتضار وأثناء الترقيم غافلين عن ذكر الله رب العالمين إلا من تاب منهم لله رب العالمين.
نعم.
وأود أن أبشركم أعلم من كان يسمع الغناء وانتهى بفضل الله ثم بفضل جهودكم في الرد على هؤلاء الذين يمكرون للإسلام.
الحمد لله.
والله عليهم بالمرصاد.
إينا.
وأسأل الله أن يجعل تدبيرهم في تدميرهم في تدبيرهم ورب ضرة نافعة ترد العبادة لرب العباد من بعد.
أحسن ذلك أخي كريم بارك الله فيك. معنا آخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا حد بطريق. السلام عليكم. طيب خلاص يبقى ده اخر اتصال ناخده لان حتى نتم الحلقه.
نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. انا اود هعلق بارك الله فيك. اولا جزا الله خيرا اخي المتصل فقد اشار الى نقطه جميله.
نعم.
وهي نقطه النظر الى سوء الخاتمه. وانا ممكن التقط منها خيطا واقول لما بيجي حد يموت يا ابن الحلال بتشغلوا له ايه؟ توهان ولا بتشغلوا له قران؟
قران.
يبقى ده معناه ايه؟ اتق الله يا اخي.
إيه. نعم.
اتق الله بارك الله فيك. حديث ابن عمر.
إيه. نعم.
هذا الحديث اللي هو زعم أن أبا داود قال إنه منكر.
إيه. نعم.
وهو لا يدري أو ربما هو يدري ولكنه سكت. أقول هناك تعلمنا في بدايات علم الحديث أن من أنواع الصحيح ما هو صحيح لغيره وأن من أنواع الحسن الحسن لغيره وأنه قد يضع يحكم على الحديث بالضعف لعلة أو لأخرى من وجه ثم من مجموع الطرق كما حكم على هذا الحديث الإمام أحمد بأنه صحيح وكذا أحمد شاكر رحمه الله وكذا الألباني رحمه الله تعالى. وأنا أرد إلى بعض أسماء الكتب اللي حققت هذا الحديث كما سأذكرها الآن. لكن اسمح لي أنا عايز قبل ما أنسى مع أن الحديث ده حجة لأن ابن عمر رفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لما مر ابن عمر في الحديث والحديث فيه أن النبي أن عمر رضي الله أن ابن عمر كان يسير مع مولاه نافع فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال يا نافع أتسمع؟ قال نعم. يا نافع أتسمع؟ قال نعم. حتى قال لا وكان قد عدل راحلته عن الطريق فعاد ووضع يديه. فابن عمر هنا الشاهد علق فقال رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
سمع زمارة راع فصنع مثل ذلك. حكمه حكم المرفوع حكما. هذا اسم مرفوع حكما. ومن هنا نقول والحديث صحيح كما ذكرت وأشرت بمجموع الطرق. ارجع لأسماء الكتب اللي قالها دلوقتي كتب حققت كل هذه الأحاديث اللي هو قالها في كلمتين كده كلها ضعيفة. حاجة مش ممكن أبدا يعني. يعني لا أدري هم خدعوا مين. هم خدعوا الإمام مالك. أنا عايز أفهم يعني مين اللي خدعوا الناس. الإمام مالك خدع الناس
حاشا.
الإمام أبو حنيفة خدع الناس
حاشا.
الإمام عمر بن عزيز خدع الناس
حاشا.
الإمام أحمد خدع الناس. يا أخي اتق الله. كيف يقال هذا؟ من الذي خدع؟ أئمتنا الأعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خدع؟ أقول اسمع. وقد نقل ابن القيم فقال أجمع أهل العلم على تحريم بعضها وقال جمهورهم بتحريم جملتها. وفي كتابه اسمه في كتاب اسمه حكم الغناء للشيخ الطريفي نقل فيه الإجماعات فقال باللفظ ولا يزال العلماء على مر العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب. فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم يتتابعون على نقل الإجماع مقرين له ولا أعلم قرنا خلا من عالم ينقل الإجماع. اسمع لذلك فقد نقله زكريا ابن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء في القرن الثالث. حضرتك بقى خليك معايا كده وشاور كده في القرن الايه
الثالث
إذ جل حياته فيه. ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي والشامي الشامي الشافعي في القرن السادس ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع ونقله شيخ الإسلام تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع ونقله ابن حجر الهيثمي في القرن العاشر ونقله الألوسي في القرن الثالث عشر ونقله الغماري في القرن الرابع عشر ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم من المالكي والحنفي والشافعي والحنابلة متفقين على تحريم الغناء والمعازف. فمن أين أتى بكلمتين كده لا أجد له مش لهم مش موجودين في الكتب خالص أن يقول إبطال دعوة الإجماع حتى ما أظنه لأنه لو قرأ إبطال دعوة الإجماع لعلم أن المسألة لها تأثير عند الأصوليين وما قصد بها أنها حلال بمعنى أنه عدم ورود نص فيه هذا غير صحيح فهذا ما قاله العلماء. ولذلك اسمح لي قبل ما تابع الأدلة عايز بس كل المشاهدين يقرأوا الكتب دي
تمام نقولها
ممكن
طبعا اتفضل
في طيب والله مستعد لاني ليه انا بقول الكتب دي عايز اقول حاجه
لا حضرتك عايز اقول الكتب التي حرمت المعازف كان فيها الادله ايه
نعم انا عايز اقول حاجه ليه انا هقول الكتب دي عارف ليه هو صور للمشاهدين ان المانعين ليس معهم بضاعه خالص هم حافظين ايه وحديث مش صريح
تمام
وبالتالي مفيش ادله اطلاقا الجماعة دول ليست لديهم أدنى بضاعة بضاعتهم تافهة وبضاعتهم مزجاة ويعني انتوا ايه اللي معاكم معهمش حاجة. انا هقول لك لما تعرف ان اللي كتب الكتب دي ايه ولو شفت انت حجم كل كتاب قد ايه كان فيه تحقيق لأقوال ونقولات وتمحيص للأسانيد لعلمت ذلك. من الكتب التي ينصح بها كتاب كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي كشف القناع عن حكم الوجد والسماع. كتاب الثاني النهي عن الرقص والسماع لأبي محمد الدشتي الحنفي. كتاب رسالة في السماع والرقص لابن تيمية. وتصور أنا لما أقول أي عالم من دول يبقى مش هتتصور أن عالم ده جاب كلام ضعيف وإنما أتى بأدلة القرآن ثم السنة. إحنا جبنا آية في القرآن ده انت عندك آية تانية في سورة الإسراء الآية رقم 64 بتقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال القرطبي. وفي هذه الآية دليل على تحريم آلات اللهو والمعازف والغناء لما قالوش وذكر ذلك عن عكرمة وغاء في آية الفرقان الآية 72 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مرة كراما عن محمد بن حنفية وذكره الطبري وذكره ابن كثير. ما تقالش ليه الكلام ده لا ما ينفعش يتقال. كتاب الكلام على مسألة السماع لابن القيم. كتاب طبعا انا بقول الكلام ده كتب ليه لان انا مش هقدر اقرا كلام الائمه
نعم حتى يرجع لها الناس
يرجع لكم
ان كتب كثيره في هذا
كتاب الرمض. نزهة الاسماع في مسألة السماع نزهة الاسماع في مسألة السماع. كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب للشيخ التجري. كتاب الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف الشيخ الحلبي
حديث الذي قال أنه غير صريح
نعم.
نعم
كتاب أحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقضية لمحمد عبد الكريم عبد الرحمن
إن شاء الله.
كتاب الغناء في الميزان الشيخ الطريفي اللي أنا لسه قايله دلوقتي
ما شاء الله.
كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
ما شاء الله
لابن حجر الهيثمي
إينا.
كتاب إيضاح الدلالات في سماع الآلات لعبد الغني النابلسي مه. مع التحذير مه. من كتاب الأغاني للأصفهاني مه. احذروا هذا الكتاب فهذا الكتاب فيه كذب على الصحابة وعلى أمهات المؤمنين فيه كلام قذر فيه كلام استعان به أعداء الإسلام على الرد أو الطعن في الإسلام والمسلمين
نعم.
لذلك الكتاب اللي أنصح بقراءته كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني
إن شاء الله
لوليد الأعظمي.
إينا.
السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. كتاب الأصفهاني ده كتاب كله أكاذيب ومعروف متفق عليه أنه كذاب.
إينا.
تقوم أنت تجيب لي كلام من الأصفهاني؟
كتب منتشرة شكرا للأسواق؟
ليس كلها منتشرة. إينا. لكن في بعضها خاصة.
لكن إيه هو الكتاب ممكن يكون منتشر حتى الناس تستطيع تشتريه يعني؟
هو طبعا في كتاب منتشر تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. لكن الكتب الجميلة دي
نعم.
وأنا أرجو أن يكون الإخوة أنا ما أعرفش كنت لا بقرأ بسرعة ولا لأ.
لا لا جميل شيخنا الله.
طيب هذه الكتب طبعا في كتب تانية أنا عشان الوقت بيجري.
نعم.
عايز أقول أن إحنا بالتصور ده نتصور أنك ألفت كتاب وأنا يمكن في بعض القنوات جبت كتاب معايا كده كتاب قد كده بقول لهم أنا الكتاب ده لو حبيت هدرسه في قد إيه. أصل هو لما يتكلم عن أدلة المانعين راح جايب آية وقال ما عندهمش غيرها
تمام
وجايب حديث الغير صريح وراح جايب كل الاحاديث
حديث ثاني منكر وحديث مش عارف ايه
كله كده مالوش لازمه خالص بتاع وده طبعا الكلام غير مقبول.
عشان عايزين نرد في مساله مهمه هو عرضها في الحلقه قال لو كان البخاري رحمه الله تعالى يرى بحرمه المعازف لبوب لها بابا.
احسنت.
هل هذا كلام يقوله طالب علم حتى؟
ما هذا المستوى بصراحه لان الحديث لما يكون اورده البخاري وفيه التصريح باتفاق العلماء على حرمة الموسيقى على حرمة آلات المعازف أيعقل عاقل بعد ذلك أن يترك الصريح ليتعلق بالمتوهم؟ يا أخي حتى احنا تعلمنا في القواعد الفقهية لا عبرة بالتوهم. أنا عندي نص صريح لا عبرة بالظن البين خطأه دي قواعد في أصول فقه قواعد عفوا في الفقه هذه في القواعد الفقهية.
إينا.
لا عبرة بالظن البين خطأه. أنا عندي نص أسيب النص قلت طب ليه ما عملش كده يا سلام إزاي يعني إن إرادة البخاري للحديث وهو يرويه عن شيخه هشام بن عمار والحديث صحيح السند دليل قاطع على أنه يرى ذلك ويعتقد ذلك ليه إنه أورده
إينا.
وقال به فإذا طرح هذا إنما هو من باب وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلكم. أنا بس كنت نسيت أنبه
فضل.
ربنا يبارك فيك على نقطة إزاي ابن عمر يصم الأذن ويسيب نافع يسمع. ما احنا قلنا الكلام ده محتاج رد بسيط جدا وهو كيف نفرق بين السماع
والاستماع
وبين امتثال التلميذ إلى شيخه خدمة له
إن شاء الله
خدمة له. أما السماع والاستماع فمن المعلوم قطعا أن قصد السماع هو المعني بالأدلة أن قصد السماع أنا بقصد استمع هو المعني بالأدلة. وأما إذا فرض علي يعني أنا هضرب لك مثال أنا في يوم كنت قاعد في ليلة العيد في ليلة العيد وأنا متعود ليلة العيد ما بنامش الأولاد بقى بفرحانين وأنا بعد قضى في الخطبة وكده
تمام
والله الساعة 3 بالليل قبل الفجر تمام بساعة كده أو بساعتين مش أو 4 بالليل والسكون ها وانا قاعد بقى مركز الخطبه وفجاه وبدون مقدمات لقيت تسجيل في العماره اللي جنبنا اشتغل على اعلى صوت حرام عليك حرام عليك. طب انا ما قلتش حاجه والله والله ما عملت حاجه هو بيقول كلمتين بس قاعد يقول حرام عليك طبعا كانت اغنيه طالعه زمان ما اعرفش اسمها ولا لا
تمام
كده انا بقى هنا بسمع ولا بستمع يعني انا مفروض عليا ان انا اسمع هو ده السماع ولا الاستماع ده السماع لكن مش استماع
تمام
يبقى انا لما انا افرغ ولذلك هو لما استدل عليه الغناء موجود في كل حته
مواصلات والمولات والمطاعم
يبقى بالتالي نبيح لهم الغناء يبقى اكتشفنا ان التحريم ما جابش نتيجه يبقى نلجا الى الايه
ما يطلبه الناس
الى الاباحه هذا دين الله عز وجل
حاشا
هذا هو منهج الله ورسوله حاشا. صلى الله عليه وسلم يعني طيب يعني السجائر منتشر ومكتوب على عيب السجائر التدخين يسبب الوفاه
صحيح
ويضر بالحامل ومش عارف انت ومن ذلك الناس ما توقفوش
تمام
ابدا
بس ادمنت خلاص
أدمن.
بعد ما ادمنهم كتبوا العباره دي اصلا
للاسف لذلك انا اؤكد ان هذا ليس بدليل وانما هناك فرق بين السماع والاستماع وهناك ما ينبغي ان يكون التلميذ في خدمه شيخه حتى يكون هو عرضا له
شيخنا الشباب مشتاقين للتحدث مع فضيلتك
نعم
تفضل
اولا انا اشكر الشيخ يعني فعلا على المحاضره جميله جدا يعني، بس انا كنت عايز نوجه رساله بقى احنا في المواصلات وفي الاماكن العامه، ايه دورنا احنا لما نسمع اغاني مثلا في المواصلات مثلا او في المول او كده، ايه اللي واجب علينا نعمله؟
ممتاز، ربنا يبارك فيك. السؤال ده جميل قوي. انت اسمع بقى ايه؟
اسامه احمد.
تزوجت؟
الحمد لله فضل.
وعندك اولاد؟
عندي بنت.
اللهم بارك لاسامه في اهله وولده.
اللهم امين. اللهم امين.
اللهم اهديها له واهديه له.
اللهم امين.
اللهم امين يا رب. قول امين.
اللهم امين.
السؤال ده جميل قوي. انا عايز بقى، وده اسمه فقه الدعوه. فقه الدعوه، انت دايما طول ما انت ماشي في الشارع مبتسم
ان شاء الله
على طول كده، طول ما انت ماشي في الشارع ايه؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هشا بشا بساما ضحاكا. يبقى هذا الوجه البسام الضحاك يجعل فيه قبول، ما تمشيش مكشر.
عشان كمان نغير الفكره اللي اخذوها الناس على الملتزمين.
احسن، بارك الله فيك. ثم تبادر بالسلام، افشوا السلام بينكم والحديث، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه
تحببتم.
افشوا، يبقى مجرد ما تقول السلام عليكم خلاص. ويا حبذا يا حبذا لو انك تفتتح اللقاء سواء مع سائق الميكروباص او مع الجار او مع الشباب اللي انت بتنزل يوم على الناصيه جنب منك في البيت وكده، انك تفتتح بايه؟ بكلمه ثناء
ان شاء الله،
بكلمه مدح. زيك احنا قلنا دايما ايه من فقه الدعوه؟ النظر الى الايجابيات دون السلبيات. هقول كمان، النظر الى ايه؟
ايجابيات
دون السلبيات. يعني ايه الايجابيات دون السلبيات؟ يعني هقول لك مثال. ثبت في الصحيح ان ابا بكرة رضي الله عنه وارضاه، وهو ليس ابو بكر، لما دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل الى النبي
صلى الله عليه وسلم
الى المسجد عفوا، لما دخل الى المسجد وهم ركوع، عمل ايه؟ دب راكعا فاحدث جلبه، عمل صوت في المسجد. ايه اللي حصل؟ بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من احدث هذا الصوت؟ فقال: ابو بكر. النبي قال له ايه؟
صلى الله
عليه وسلم. لو واحد بقى مكاننا قال له مش عيب عليك، وانت راجل كبير، وانت وانت وانت، ويعنف ويشدد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقه الدعوه بالنظر الى الايجابيات دون السلبيات. عمل ايه؟ قال: زادك الله حرصا
ان شاء الله
ولا تعد. الله اكبر. شوف، زادك الله حرصا. هو عمل كده ليه؟ هو قصده ايه؟ قصده الحرص. ما بدأش بالتعنيف،
تمام، حتى لا ينفر مني.
يعني حتى لو انت شفت واحد بيشرب سجاير،
تمام،
وريحته وحشه، والسجاير في ايده، بس هو اول ما شافك راح مخبيها كده ورماها، ما تقولوش بقى انت مكسوف مني، مش مكسوف من ربنا. ليه ما تقابلوش تقول له: يا سلام، ما هذه ريحتك جميله كده ليه؟ هو ايه نوع المسك اللي بتحطه؟ ده اسمه تأليف القلوب. يبقى نمره واحد بشاشة الوجه، نمرة اثنين المبادرة بالسلام، نمرة ثلاثة التركيز على الإيجابيات.
نعم،
التركيز على الإيه؟
إيجابيات.
الإيجابيات، وتدي له بقى ملبسة بعد إذن حضرتك، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك، كل هذا لعله يستجيب لك، بارك الله فيك. نعم
نعم، تفضل.
جزاك الله خير يا شيخنا. السؤال: هل أنا مسؤول عن اتباعي رأي بعيني؟ يعني لو لما طلعت اتفرجت على الحلقة مثلا بتاع صاحب هذه الدعوة، هل انا مسؤول لو اتبعت ده واقول انا حلها في رقبته هو قال فتوى فانا هتبعها وهو بقى اللي يشيل، انا خلاص انا مشيت وراء رايي فانا همشي وراه، فهل انا مسؤول يوم القيامه عن هذا الاتباع؟
جزاكم الله خير، بارك الله فيك. وها ايضا ما شاء الله، يعني الشباب بتاعنا النهارده مركزين وجايبين حاجه جميله. ايضا ده سؤال يعني فعلا يحتاج الى تاصيل والى يعني بيان. اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والحديث رواه مالك في الموطأ، والحديث صحيح. ومعنى ذلك أننا علينا أن نتبع الكتاب والسنة. لذلك أنا هقول قاعدة أرجو أن تحفظ: أهل العلم في أحوج ما يكون إلى أن يستدل على كلامهم لا أن يستدل بكلامهم.
إن شاء الله.
تاني،
تفضل.
أهل العلم في أحوج ما يكون إلى أن يستدل على كلامهم، يعني من أين أتوا بذلك؟ لا أن يستدل بكلامهم. فأنت مطلوب أن تتبع الدليل ما استطعت، فإن رابك أمر قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن في بعض مش كل. فمن اتقى، يبقى أنت اختلط الأمر عليك تعمل إيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ
الزمان. عمرو سريعا
شيخنا الفاضل دلوقتي، طيب هل في بديل دلوقتي الشباب مثلا اللي بيسمع أغاني بمدمن مثلا من 10 سنين 15 سنة بيقول لك أنا صعب أسيبها من يوم وليلة كده،
إيه
نعم اكتشفت أنها حرام مثلا، فهل في هل فعلا في بديل شرعي للموضوع ده؟
أحسن، بارك الله فيك، وأيضا سؤال طيب جميل سمين. والجواب من وجهين في سرعة، أنا إيه أشعر
أن الوقت خلاص
الوقت انتهى. الجواب من وجهين، أما الوجه الأول لو شغل نفسه بالقرآن لكفاه
إن شاء الله.
قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شمع ما شبعت من كلام ربكم. القرآن يكفي والله، بس انت تشغل نفسك به قراءة وحفظا وتسميعا. أما الوجه الثاني لا بأس من حفظ الأرجوزة والنوني ومتون العلماء، هذه متعة والله تحفظها تلاقي نفسك بإيه بدهين معاها كده
إن شاء الله،
واخد بالك. ثم لا بأس أيضا من حفظ ما ورد من كلام الأشعار التي فيها أيضا المعاني التي أشرت إليها من الفضائل والمعاني الجميلة وغير ذلك.
بارك الله فيك،
لا بأس ذلك.
تفضل.
فتح الله عليكم يا شيخنا. كان في كنت في مرة راكب يعني في وسيط مواصلات، فكان السائق يعني مشغل أغاني، فقلت له يعني حرام يعني، فأخذ يجادلني، المهم أقنعته في الآخر، فقال لي بس يعني يا شيخ هذه موهبة، فيعني ماذا يفعل مثلا أصحاب الأصوات الشجية يعني في هذه الموهبة يعني.
نعم، جزاك الله خير. السؤال ده بيفكرني بحاجة جميلة جدا، بس أنا قبل ما أجاوب عليه هقول للأخ الكريم، لما قال الإمام القحطاني في النونية من الكلام اللي أحفظه بقى ونقوله، لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القطبان، إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني شاء. إلى آخر الأبيات. فاحفظ الكلام ده يبقى جميل أوي. أما بالنسبة للسؤال بتاع أخونا، هي موهبة الحقيقة. مشكلة الجيل اللي موجود ده يا شيخ عمر، مشكلة الجيل اللي موجود ده إيه؟ إن إحنا طلعنا، أو الجيل اللي كبير شوية زينا كده، مش أنتوا يعني، طلع ما نعرفش أغاني زي ما بيسموها إسلامية دلوقتي وأناشيد. كانش عندنا، كان عندنا وحوي وحوي، كان عندنا رمضان مش عارف إيه، أو أهل رمضان والكلام ده بس يعني. أنا عايز أقول الآن بفضل الله أصبحت القنوات الإسلامية أو اللي بيسموها الإسلامية يعني بتقدم بديل رائع وجميل، أبيات هادفة ومعاني رائقة تسمو بالنفس،
خالية من كل محرم
يعني، فصارت هذه جميلة وتحتاج فقط إلى من يتبناها.
نعم،
والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. حبيبي بس نقرأ التفاعلات أتت عن طريق شريط الرسائل، بتقول الفتوى بدون علم جرأة على الله تعالى، لابد من عقوبة قوية حتى لا تكون فتنة. آخر يقول من أسباب انتشار هذه الفتاوى ضعف الإيمان وقلة الحياء من الله عز وجل. وآخر يقول العجيب أن ذلك الداعية حينما تكلم في أدلة المانعين لم يذكر أقوال الأئمة الأربعة، وأنا أندهش كيف يخلو بحث علمي في باب من أبواب العلوم الشرعية من أقوال الأئمة الأربعة أو تابعيهم، أم أن هذا مقصود؟ بشكل سريع أقرأ أقوال العلماء في موضوع الإجماع الذي ذكره شيخنا حفظه الله تعالى. الأجري نقل الإجماع من العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي. أبو طيب الطبري قال الإجماع على تحريم آلات اللهو، ومن قال باستباحتها فقد فسق. ابن قدامة قال أما آلات اللهو كالطنبور والمزمار فلا قطع فيه، ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع. أبو عمرو بن صلاح في فتاويه قال لم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح ذلك السماع، ويعني سماع الموسيقى. أبو العباس القرطبي من المالكية قال وأما ما أبدعه الصوفية في سماع الأغاني فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، لدرجة أن الأحناف يكفرون من يستبيح السماع. ابن رجب قال استماع آلات
النظر في هذا
مع النظر نعم. ابن رجب قال استماع آلات الملاهي محرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام معتد به فقد كذب وافترى. ابن حجر الهيثمي قال من حكى فيها خلافا فقد غلط، أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه. الغماري قال قولا عجيبا، قال حتى إبليس داخل في إجماع العقلاء على تحريمه. يقول ابن الجوزي كان الغناء في زمانهم إنشاد قصائد الزهد، إلا أنهم كانوا يلحنونها. تعليق شيخنا.
والله انت ما شاء الله ربنا يبارك فيك. يعني احنا كنا يعني على الدخول على اقوال الائمه والمذاهب الاربعه ثم من جاء بعدهم، لكن يعني كاني فهمت وانت انك الوقت انتهى فانت ما شاء الله قرات. لكن انا اشير فقط اشاره سريعه انه لكل طلاب العلم ولأخي أيضا صاحب هذه الرؤية التي رآها، يعني أقول ارجع إلى كلام العلماء بارك الله فيك، ويعني هدئ من روعك، وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبتة لا أرضا قطعة.
ونحن نقول له شيخنا الكريم نشهد الله أننا نحبك في الله،
نشهد الله أننا نرجو له الصلاح وأننا نرجو له التوفيق، لأننا نحتاج كل طاقة في خدمة الإسلام. فتأنى أخي الكريم وترفق بنفسك، وعليك بتتبع الدليل، وإذا أشكل الأمر فاعلم أنني قلت قديما لا يبلغ العبد أن يكون من أهل التقوى حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وما ذكرت أقوال الأئمة وما ذكرت أقوال المذاهب.
أحسن الله يبارك فيكم
في هذا القدر الكفاية.
جزاكم الله خيرا. باسمي وباسم إدارة القناة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا المبارك عبد الله بن عبد العزيز، فجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وأحسن الله إليكم على قبولك دعوة القناة على مدار حلقتين على التوالي.
شرف بارك الله فيك. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك دوام التوفيق، كما أسأل الله تعالى دوام التوفيق لهذه القناة ولسائر القنوات التي تعمل لإقامة السنة.
أحسن الله إليكم، ونشكر الشباب أمتعتمونا باقتراحاتكم وأسئلتكم للشيخ، أسأل الله يحفظكم ونتمنى منكم متابعة بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، أنا في انتظار طوال الأسبوع، في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم بالنسبة للحلقات القادمة على الإيميل الخاص بالبرنامج شباب@الرحمة.tv شباب@الرحمة.tv، أظن الآن ظاهر على الشاشة، أنتظر فيه اقتراحاتكم فيما تودون أن نعرضه في الحلقات القادمة، سواء كان من مشاركات أو من ضيوف، أيضا تعليقاتكم على الحلقات الماضية كي نستفيد سواء كانت بالنقد أو بالثناء. جزاكم الله عنا خيرا، ومن هنا إلى ألقاكم في حلقتنا يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل، وقبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب، نراجع سنة أو صورة بين الكتاب، هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب.